نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر أيوب من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شارك معنا القس تشاك كيف تعلم أيوب درسا قيما رغم صعوبته، ويتعلق هذا الدرس بالأشخاص الذين يجب على الإنسان أن يضع ثقته فيهم أوقات الأزمات والتحديات. في حلقة اليوم من برنامجنا سوف يتناول القس تشاك حديثا رفعه أيوب إلى الله العلي، الذي رأى أيوب أنه صار مصدر راحته في بلواه وأوقات تجاربه المريرة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر أيوب وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أيوب من الأصحاح 17 والأعداد من الأول إلى السادس، وقد جاء فيها: روحي تلفت، أيام طفأت، إنما القبور لي، لولا المخاتلون عندي وعيني تبيت على مشاجراتهم. كن ضامني عند نفسك، من هو الذي يصفق يدي؟ لأنك منعت قلبهم عن الفطنة، لأجل ذلك لا ترفعهم. الذي يسلم الأصحاب للسلب تتلف عيون بنيه، أوقفني مثلا للشعوب وصرت للبصق في الوجه. يتساءل أيوب عمن يكون صديقه الحقيقي، ثم يقول إنه كان يوما أغنية مفرحة لأصدقائه، أما الآن فبات لعنة أمامهم. ونواصل كلمات أيوب في الأعداد من السابع إلى السادس عشر من الأصحاح 17، وجاء فيها: كلت عيني من الحزن وأعضائي كلها كالظل، يتعجب المستقيمون من هذا والبريء ينطهد على الفاجر، أما الصديق فيستمسك بطريقه والطاهر اليدين يزداد قوة، ولكن ارجعوا كلكم وتعالوا فلا أجد فيكم حكيما، أيامي قد عبرت، مقاصدي إرث قلبي قد انتزعت، يجعلون الليل نهارا نورا قريبا للظلمة، إذا رجوت الهاوية بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي وقلت للقبر أنت أبي وللدود أنت أمي وأختي، فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ تهبط إلى مغاليق الهاوية إذ ترتاحوا معا في التراب. يشبه ما قاله أيوب مستمعي الكرام أحد أحزن الأناشيد الجنائزية التي يمكن تصويرها، فهو يبين أنه ينتظر القبر والموت الذي سيصير بيته حيث ينام على سرير في الظلمة. ويقول أيوب إنه سوف يدعو فساد القبر أباه ودود القبر أمه، لذا هو ينتظر أن تأتي الديدان وتلتهم جسده، وحينئذ سوف يشعر بالراحة. لننتقل الآن مستمعي الأحباء إلى الأعداد من الأول إلى الخامس من الأصحاح 18، حيث يتكلم بلدد الشوحي ثانية مواجها أيوب من جديد، وجاء في كلامه: فأجاب بلدد الشوحي وقال: إلى متى تضعون أشراكا للكلام؟ تعقلوا وبعدوا نتكلم. لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونكم؟ يا أيها المفترس نفسه في غيظه، هل لأجلك تخلى الأرض أو يزحزح الصخر من مكانه؟ نعم، نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره. من الواضح مستمعي الكرام أن بلدد يعود إلى اتهام أيوب من جديد قائلا إن نور الأشرار سوف يطفأ حتما ولهيب نارهم لن ينطفئ من جديد. ويتابع بلدد خطابه إلى أيوب في الأعداد من السادس إلى 21 من الأصحاح 18، ونقرأ فيها: النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ، تقصر خطوات قوته وتصرعه مشورته، لأن رجليه تدفعانه في المصلى فيمشي إلى شبكة، يمسك الفخ بعقبه وتتمكن منه الشرك، مطمورة في الأرض حبالته ومصيدته في السبيل، ترهبه أهوال من حوله وتذعره عند رجليه، تكون قوته جائعة والبوار مهيأ بجانبه، يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت، ينقطع عن خيمته عن اعتماده ويساق إلى ملك الأهوال، يسكن في خيمته من ليس له، يذر على مربضه كبريت، من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع فرعه، ذكره يبيد من الأرض ولسما له على وجه البر، يدفع من النور إلى الظلمة ومن المسكونة يطرد، لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محله، يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون، إنما تلك مساكن فاعلي الشر وهذا مقام من لا يعرف الله. يذكر بلدد مستمعي الكرام صاحبه أيوب بما حدث له بكل ما حل عليه من خوف ورعب ودمار، فضلا عن تفكيره بموت أولاده وسلب ممتلكاته، لذلك يبست جذوره وقطع ساقه، لأنه لا مخرج ولا مقام لمن لا يعرف الله العلي. ونسمع رد أيوب في الأصحاح 19 والأعداد 6 الأولى منه، وجاء فيها: فأجاب أيوب وقال: حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ هذه 10 مرات أخزيتموني، لم تخجلوا من أن تحكروني، وهبني ضللت حقا، علي تستقر ضلالتي، إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري، فاعلموا إذن أن الله قد عوجني ولف علي أحبولته. نرى في هذا المقطع مستمعي الأحباء الأمر الذي يزعج أصحاب أيوب، وهو أنه يضع اللوم على الله في البلايا التي أصابته، وهنا يكرر أيوب قائلا إنه لا يكترث بما يقولونه، لأن الله رماه في كل تلك البلايا والمصائب. والحقيقة أعزائي المستمعين، إن الله العادل سمح لأيوب بأن يمر بهذه التجربة، لكن أيوب لا يفهم كل الأمر حتى تلك اللحظة. أما نحن فنعرف المشهد السماوي في الأصحاحين الأول والثاني من هذا السفر. ونتابع رد أيوب على أصحابه في الأعداد من 27 من الأصحاح 19، ونقرأ فيها: ها إني أصرخ ظلما فلا أستجاب، أدعو وليس حكم، قد حوط طريقي فلا أعبر، وعلى سبلي جعل ظلاما، أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي، هدمني من كل جهة فذهبت، وقلع مثل شجرة رجائي، وأضرم علي غضبه وحسبني كأعدائه، معا جاءت غزاته وأعدوا علي طريقهم وحلوا حول خيمتي. قد أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني، أقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني. نزلاء بيتي وإيمائي يحسبونني أجنبيا، صرت في أعينهم غريبا. عبدي دعوت فلم يجب، بفمي تضرعت إليه. نكهتي مكروهة عند امرأتي، وخممت عند أبناء أحشائي. الأولاد أيضا قد رذلوني، إذا قمت يتكلمون علي. كرهني كل رجالي، والذين أحببتهم انقلبوا علي. عظمي قد لصق بجلدي ولحمي، ونجوت بجلد أسناني. تراءفوا تراءفوا أنتم علي يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني. لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي؟ يتكلم أيوب المسكين هنا يا أحبائي عن حالته البائسة وعن علاقته بالناس من حوله، حيث لم يعد عبيده يصغون إليه ولا يجيبونه حينما يستدعيهم، بل إنه بات يرجوهم أن يساعدوه لكنهم لا يستمعون إليه. أما زوجته التي حبلت بأولاده فصارت ضده ولم تعد تصغي إليه، كذلك أصحابه تركوه في بليته ولا أحد يفهمه. يا له من وضع مزر ذاك الذي يمر به أيوب دون أن يفهمه أحد. لقد ارتطم بالقاع، وليس هناك أسوأ من هذا الوضع الذي وصل إليه أيوب، وربما لم يصل إنسان إلى ما وصل هو إليه. لكن الإنسان عادة ما يبدأ ينظر إلى الأعلى عندما يصل إلى القاع، وقد أطلق أيوب هنا صرخة تبين أنه وصل حقا إلى ذلك القاع المرير، حيث اليأس والقنوط وانعدام الرجاء. فقد رأى أن الله تخلى عنه، وكذلك فعل أصدقاؤه وعائلته وأقرباؤه، حتى الأطفال الصغار باتوا لا يطيقونه ولا أحد يحبه في كل الأرض. وبعد ذلك يقول أيوب في العددين 23 و24 من الأصحاح 19: ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. ما نقوله لأيوب مستمعي الكرام بكل تأكيد هو أن كلماته كتبت بالفعل وقد وصلت إلينا اليوم حقا، ويتابع كلماته في الأعداد من 25 إلى 27 من الأصحاح 19، ونقرأ فيها: أما أنا فقد علمت أن ولي حي، والآخرة على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظراني وليس آخر، إلى ذلك تطوق كليتاي في جوفي. إذن مستمعي، نرى هنا من وسط ظلمة اليأس صرخة الانتصار المجيد، ويقول أيوب فيها إنه لا يفهم كل الأمور حتى تلك اللحظة، لكنه يعرف الأمر التالي: أن وليه حي، وهذا هو الأساس الراسخ الذي يقف عليه. ورغم أن الإعلان الذي كشف لأيوب كان محدودا، فقد عرف أن وليه حي، والعجيب أنه آمن بالمسيح المنتظر الذي سيقوم على كل الأرض. وقد آمن أيوب بأنه سيراه حتى بعد أن يموت ويأكل الدود جسده، فيا له من رجاء مجيد. فرغم أنه لم يكن يفهم الكثير من الأمور، فإنه يعلم أن ولينا حي، وفي يوم من الأيام سيأتي المسيح ويؤسس ملكوته، ويقول أيوب إنه سيراه. وفي هذا السياق يا أحبائي، يقول الرسول بطرس في الأصحاح الأول من رسالته الأولى والعدد الثامن: الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. وأنا مسرور يا أحبائي لأني أعرف أن ولي حي، ولدي يقين بشأن ذلك، فالمجد لله ولينا الأمين. ونرى هنا أن لدى أيوب قدرة على التفكير في أمور مشرقة كهذه، لكنه سرعان ما ينزلق إلى ظلمة الواقع الأليم، كما نقرأ في العددين 28 و29 من الأصحاح 19، وجاء فيهما: فإنكم تقولون لماذا نطارده؟ والكلام الأصلي يوجد عندي: خافوا على أنفسكم من السيف، لأن الغيظ من آثام السيف، لكي تعلموا ما هو القضاء. ولننتقل الآن مستمعي إلى الأصحاح 20، حيث يظهر على مسرح الأحداث الصاحب الثالث لأيوب، وهو صوفر النعماتي، بينما يوجه حديثه الثاني، وسبق له في حديثه الأول أن تناول التقاليد وحكمة الآباء، وهنا يقول لأيوب في الأعداد من 2 إلى 5 من الأصحاح 20: من أجل ذلك هواجسي تجيبني، ولهذا هيجاني فيه، تعيير توبيخي أسمع، وروح من فهمي يجيبني. أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض، أن هتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة؟ يقول صوفر هنا مستمعية أنه يود أن يجيب أيوب إجابة سريعة بشأن ما قاله، وباختصار اتهم أيوب بالنبرة المعهودة نفسها أنه شرير ومنافق. ويستمر صوفر في خطابه الثاني، حيث يقول لأيوب في الأعداد من 6 إلى 19 من الأصحاح 20: ولو بلغ السماوات طوله، ومس رأسه السحاب، كجلته إلى الأبد يبيد. الذين رأوه يقولون أين هو، كالحلم يطير فلا يوجد، ويطرد كطيف الليل. عين أبصرته لا تعود تراه، ومكانه لن يراه بعد. بنوه يترضون الفقراء، ويداه تردان ثروته. عظامه ملآنة شبيبة، ومعه في التراب تضطجع. انحلى في فمه الشر، وأخفاه تحت لسانه. أشفق عليه ولم يتركه، بل حبسه وسط حنكه. فخبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه. قد بلع ثروة فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. سم الأصلال يرضع، يقتله لسان الأفعى. لا يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن. يرد تعبه ولا يبلعه، كمال تحت رجع ولا يفرح. لأنه ردد المساكين وتركهم، واغتصب بيتا ولم يبنه. من الواضح مستمعية أن صوفر يحاول أن يستنتج الخطايا والشرور التي ارتكبها أيوب بقوله: إن أيوب اغتصب بيتا لم يتعب في بنائه، أو أنه قهر أشخاصا مساكين وظلمهم. ويتابع صوفر حديثه القاسي في الأعداد من 20 إلى 29 من الأصحاح 20، ونقرأ فيها: لأنه لم يعرف في بطنه قناعة، لا ينجو بمشتهاه، ليست من أكله بقية، لأجل ذلك لا يدوم خيره، مع ملء رغده يتضايق، تأتي عليه يد كل شقي. يكون عندما يملأ بطنه أن الله يرسل عليه حمو غضبه، ويمطره عليه عند طعامه. يفر من سلاح حديد، تخرقه قوس نحاس، جذبه فخرج من بطنه، والبارق من مرارته مرق. عليه رعوب، كل ظلمة مختبأة لذخائره، تأكله نار لم تنفخ، ترعى البقية في خيمته. السماوات تعلن إثمه، والأرض تنهض عليه، تزول غلة بيته، تهراق في يوم غضبه. هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله، وميراث أمره من القدير. من الواضح مستمعي الكرام أن الأصحاب الثلاثة لا يزالون مصرين على أن أيوب شرير ومنافق دون شك، وظلوا مستمرين في توجيه الاتهامات نفسها إليه، مؤكدين أن كل المشكلات والمصائب التي ألمت بأيوب هي لأنه خاطئ وشرير. وربما نتساءل هنا، لماذا سمح الرب باستمرار ذلك الواقع الأليم إلى هذا الحد؟ والجواب هو لأن هناك أشخاصا بطيئي الفهم لا يزالون إلى اليوم يمارسون الأمر نفسه ويصرحون بالاتهامات ذاتها، كأن يقترحوا على الشخص الذي يمر بمصيبة بأن عليه أن يتوب وعندها سوف يزدهر، ويصرح آخرون بالقول إن على هذا الشخص أن يترك خطيته وحينها سيكرمه الله العلي بازدهار ورفعة في حياته، أما إذا تمادى في شره فإن الرب سيقطعه وستجف جذوره. إلا أن الأمر ليس كذلك بتاتا يا أحبائي، فالأبرار يعانون الألم بينما نرى كثيرا من الأشرار يزدهرون، كما أننا نلاحظ العكس في أحيان أخرى حيث ترى أبرارا ينعمون بالازدهار بينما يعاني الأشرار. ولدى الحكم في الأمر لا نستطيع أن نفهم الأسباب وراء معاناة الأشرار، ومن الخطأ إذن أن نطلق افتراضاتنا بشأن ما يجعل شخصا ما يتألم ويعاني، أو افتراض أنه مريض لأنه ضعيف الإيمان. لكن الله يسمح للأمر بأن يتعرض للضغط من اتجاهات مختلفة كي يبين حمق أن تسعى الحكمة البشرية إلى محاولة الوصول إلى الله العلي وتعليل أسبابه، لكننا لن نستطيع ذلك في الواقع. والسؤال في سفر أيوب هو عن السبب الذي يجعل الإنسان البار يعاني الألم والمصائب، ورغم أنه ليست لدينا إجابة شافية، فإن ما وصلنا إليه هو أن هناك ضمانا وإدراكا أن الله المجيد هو المسيطر على حياتنا كلها. ومن أجل هذا ليس علي أن أفهم الأسباب جراء ما يحدث لي، بل كل ما علي أن أدركه هو حقيقة أن الله المحب مسيطر على كل شيء، وليس علي سوى الاطمئنان والاتكال على هذا الحق. فليس هناك ما يريحني ويطمئنني أكثر من حقيقة أن الله القدير يهتم بشؤون حياتي لما يفضي إلى خيري.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن أصحاب أيوب الثلاثة يدعون أنهم يعرفون السبب الذي يجعل أيوب يمر بكل هذه المشكلات والصعوبات والمصائب. من أجل ذلك كانوا يحثونه على التوبة عن شروره، لكن القس تشك بيّن لنا أن ما يفعلونه ليس سوى توجيه اتهامات باطلة لشخص بريء. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يتابع القس تشك دراسة سفر أيوب، بينما يتناول أيوب مسألة الشر والأشرار في معرض رده على الاتهامات الموجهة إليه بأنه شرير وخاطئ ومنافق.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تكون وديعا ومتواضع القلب لتخدم الناس من حولك كما كان يسوع يفعل لما كان بيننا، ونصلي أيضا أن تكون ملحا كي تؤثر في مجتمعك وتساعد في تطهير جراحه لمجد الله الحي، ونصلي أخيرا أن تمتلئ على الدوام بنعمة الله وحقه وبروحه القدوس كي تعلن بشارة إنجيل يسوع المسيح الذي يغير القلب والحياة كلها تغييرا جذريا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
لن يسقط كلام الله من فمي حتى ولو جربت 1000 مرة، فالتجربة تنعش إيماني في دمي وتمدني بقوة لإرادة حرة. لا أبدا لن يسقط كلام الله من فمي، سأسجد شاكرا مقتبلا مدايا. خايف عن قرار، لأن الضيق يولد فيها صبرا والصبر يولد الاختبار، والاختبار يولد فيها الرجاء، والرجاء يتحدى الانتظار، لأن محبة الله أفيدت بالروح القدس في قلبي ودمي. فالتجربة تنعش إيماني فيه وتمدني بقوة لإرادتي الحرة. لا 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 أبدا لن يسقط كلام الله من فمي، بمشيئة الله أسلم، سأكون بارا في الإيمان، بولادة الجديدة أنعم مدى الأيام والزمان، لصليبي سأبقى الحاني بنشيدي شكري أرنم وأمزج في حبي ألمي. لا 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 أبدا لن يسقط لن يسقط.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.